يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تتمة لما سبق ذكره في الدرس الماضي حول التعليق على المنظومة الزمزمية لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ذكرنا جملة من المسائل جعلناها مقدمة لهذا العلم وهو علوم القرآن الكريم. واليوم إن شاء الله جل وعلا سوف نشرع في التعليق عن هذه المنظومة، ومما يحسن بيانه أو التقديم به ترجمة موجزة لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تبارك وتعالى، فهو كما يقال هو الأديب المفسر عز الدين عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن عبد السلام بن ابن موسى بن أبي بكر بن أكبر بن علي بن أحمد بن علي بن محمد ابن داود البيضاوي الشيرازي الأصل، ثم المكي الزمزمي الشافعي المذهب. والشيرازي هذه نسبة لأن جده علي بن محمد بن داود من أهل شيراز، وهي بلدة من بلاد فارس، حيث قدم مكة سنة 730 وأقام بها، وكان مؤذنا للمسجد الحرام زمنا، ثم خادما لبئر زمزم، فسمي بالزمزمي نسبة للبئر، ومنها جاءت النسبة. ولد بمكة عام 900 ونشأ بها وأخذ العلم عن مشايخها وعلمائها. على كل حال برع في العلم حتى صار رئيس علماء مكة ورئيس المدرسين في المسجد الحرام. أخذ عنه خلق كثير، وأبرز تلامذه محمد بن عبد العزيز بن علي الزمزمي، هذا ناظم الزمزمية فالأول ذاك، فأخذ عنه هذا عبد العزيز محمد بن عبد العزيز بن علي الزمزمي، وها له مؤلفات على كل حال، منها من أشهرها هذه المنظومة، منظومة التفسير، وله شرح على مقامات الحريري وديوان الشعر، وله غير هذه المؤلفات. وإن كان الرجل يميل إلى باب الشعر، توفي بمكة سنة 76 بعد 100 رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال لا توجد له تراجم مفصلة متعلقة بحياته، يعني هذا أغلب ما يذكر ترجمة لهذا الرجل، لأنه فعلا لم يكن مبرزا في علوم الشريعة، لم يكن مبرزا في علوم الشريعة. وهذه المنظومة التي كتب الله عز وجل لها القبول وأن تلقى مكانتها بين منظومات علوم القرآن والتفسير بعامة، التي سميت بالزمزمية، قد اعتنى العلماء وبعض الباحثين قاموا بالاعتناء بشرحها وبيان مضمونها. ومن أحسن الشروح على هذه المنظومة شرح المحسن بن علي الموساوي الحضرمي، هذا توفي سنة 54 بعد 100 وبعد المئة الأولى بعد الألف الأولى 1354. وقد سمى كتابه نهج التيسير، نهج التيسير. وعلى هذا الشرح جملة من الحواشي، لعل من أشهرها حاشية محمد ياسين المكي على نهج التيسير، حاشية محمد ياسين المكي على نهج التيسير. وقد طبع هذا الكتاب، على كل حال طبع من مركز الهاشمية للدراسات وتحقيق التراث بتركيا. نشر هذا نهج التيسير للسيد محسن بن علي المساوي، سماه نهج التيسير على منظومة التفسير، مضموما إليه فيض الخبير وخلاصة التقرير للسيد السند علوي بن السيد عباس المالكي الحسني، وعليه أيضا تعاليق محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي. على كل حال هذه الرسالة طبعت وفيها مسائل جيدة. وهناك شرح آخر على كل حال اسمه تيسير العسير لمحمد حبيب الله الشنقيطي، هذا توفي سنة 1323 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الشروح والتعليقات من بعض المعاصرين على كل حال، وهي موجودة، منها المسموع ومنها المسموع ومنها المكتوب على كل حال. فقال رحمه الله تبارك وتعالى في صدر هذه المنظومة، قال: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأرداني محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير، بداية لمن به يحير أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. فهذه التوطئة ضمنها جملة من الأصول التي يبتدأ بها غالبا عند التدوين، حيث صارت عرفا علميا مضطردة لا يغيب عن جميع المؤلفات سواء كانت نثرا أو شعرا. الأصل الأول صدرها بالثناء على الله تبارك وتعالى الذي هو مفتاح الخير والبركة، صدرها بالثناء على الله تبارك وتعالى وهو مفتاح الخير والبركة. قال: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان. وتبارك ذلك مصداقا لقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي زاد خيره وعطاؤه. ومن خيره وعطائه سبحانه وتعالى إنزاله للقرآن، لهذا قال: تبارك المنزل للفرقان. قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله: وتبارك تفاعل مطاوع بارك. قال: وهو فعل لا يتصرف ولم يستعمل في غيره تعالى، فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا مصدر. وقال ابن عباس أيضا: والحسن والنخعي هو من البركة، وهي التزايد في الخير من قبله، فالمعنى زاد خيره وعطاؤه وكثر. وقال ابن عطية رحمه الله: قال: تبارك وزنه تفاعل وهو مطابع بارك من البركة، وبارك فاعل من واحد معناه زاد، وتبارك فعل مختص بالله تعالى لم يستعمل في غيره. قال: ولذلك لم يصرف منه مستقبل ولا اسم فاعل، وهو صفة فعل أي كثرت بركاته. قال: ومن جملتها إنزال كتابه الذي هو الفرقان بين الحق والباطل، لهذا قال الناظم: تبارك المنزل للفرقان، أي من أعظم الخير ومن أعظم البركات إنزال القرآن الكريم. لهذا قارن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بين إنزال القرآن وقوله تبارك المنزل للفرقان. لهذا أشار ابن عطية رحمه الله تبارك وتعالى إلى هذه المسألة، لهذا قال: أي كثرت بركاته. قال: ومن جملتها إنزال كتابه الذي هو الفرقان بين الحق والباطل، وصدر منظومته بقوله تبارك لأمور: أولا لبيان عظمة المنزل القرآن وتفرده بالوحدانية، هذا على قول الزجاج في معنى تبارك. الثاني لكثرة خيراته وإحسانه ودوام نعمه وثباتها، والتي من أعظمها إنزال القرآن الكريم، وهذا على قول الحسن في معنى هذا على قول النحاس في معنى تبارك. قال: تبارك المنزل للفرقان. الفرقان من أسماء القرآن التي اتفق العلماء عليها بلا خلاف. قال الطبري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى ذكره سمى تنزيله الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم أسماء أربعة، منهن قال القرآن، ومنهن الفرقان. قال: جل ثناؤه في وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يسميه بذلك: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم ذكر قال: ومنهن الكتاب، قال: ومنهن الذكر. وهذه هي الأربع التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال بعدها: ولكل اسم من أسمائه الأربعة، أي لكل اسم من أسماء القرآن الكريم في كلام العربي، معنى ووجه غير معنى الآخر ووجه. وأصل الفرقان عندنا الفرق بين الشيئين والفصل بينهما، وقد يكون ذلك بقضاء واستنقاذ وإظهار حجة ونصر وغير ذلك من المعاني المفرقة بين المحق والمبطل. فقد تبين بذلك أن القرآن سمي فرقانا لفصله بحججه وأدلته وحدوده وفرائضه وسائر معاني حكمه بين المحق والمبطل. قال: وفرقانه بينهما بنصره المحق وتخذيله المبطل حكما وقضاء. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قال: على النبي عطر الأرداني. على النبي عطر الأرداني، النبي ويقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي ينبئه الله جل وعلا، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، أنبأه الله به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. أما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وقوله من رسول ولا نبي، فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله. فاستعمال النبي دون الرسول له وجه. الكلام إلى قوله إلى من خالف الله، هذا كلام شيخ الإسلام في كتاب النبوات، وهذا نقلناه للتنبيه على وجه ذكره النبي دون الرسول في هذه المنظومة. فتعين بذلك أن النبي هو الذي ينبئه الله جل وعلا، وهو الذي ينبئ بشرع الله جل وعلا. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله جل وعلا ليبلغه رسالته فهو رسول. فذكر الرسول هنا له وجه من هذا المعنى، وهو دال على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا النص في المقصود بالنبي على مذهب من يفرق بين النبي والرسول، ووجه التفريق له إلى قوم مخالفين أو إلى قوم موافقين في هذه المسألة. قال عطر الأرداني: هذا للرائحة الطيبة التي تفوح من أردان النبي صلى الله عليه وسلم. والأردان كما جاء في لسان العرب الردن بالضم، أصل الكم، يقال قميص واسع الردن، واسع الردن. فالردن مقدم كم القميص. الردن هذا مقدم كم القميص، وقيل هو أسفله، وقيل هو الكم كله، والجمع أردان وأردنة. فهذا فيما تعلق بقوله عطروا الأردان، أي للرائحة الطيبة التي تفوح من أردانه صلى الله عليه وسلم. وما شم الصحابة، وما شم الصحابة أطيب من ريح أو عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أيضا الحديث أو أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وقال أنس أيضا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أينما؟ فقال عندنا، فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق. قال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت عرق نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب، وهو أطيب الطيب، هذا هو عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الناظم رحمه الله على النبي عطر الأردان، تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان. فالقرآن أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فخص موسى بوحي وخص عيسى بوحي وخص النبي صلى الله عليه وسلم بالفرقان. فقال ثم قال بعدها محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أثنى عن الله عز وجل، بعدما أثنى عن الله تبارك وتعالى في صدر هذه المنظومة، وهذا الثناء والحمد هو مفتاح الخير والبركة، صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أشهر أسمائه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وهو آخر حديث ذكره في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذاته صلى الله عليه وسلم، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، وهذا الذي دل عليه الحديث السابق أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. قال عليه صلى الله، هذا فيه إخبار بصلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه الآية شرف الله بها رسوله، شرف الله بها رسوله عليه السلام حياته وموته، وذكر منزلته منه، وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء أو في أمر زوجاته ونحو ذلك، كما قال القرطبي. هذه الآية وهي قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، شرف الله بها رسوله عليه السلام حياته وموته، وذكر منزلته منه، وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء أو في أمر زوجاته ونحو ذلك. وهذا نص الإمام القرطبي رحمه الله. ومعنى عليه صلى الله ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وهذا الذي قرره ورجحه ابن القيم رحمه الله في كتابيه جلاء الأفهام وفي كتاب بدائع الفوائد. وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء، وصلاة الآدميين الاستغفار. فصلاتنا عليه هي ثناء، إنما هي ثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في قوله: إن الله تعالى، إن الله وملائكته يصلون عليه، أن يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى، قال لمحبته تعالى له: وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون. فالصلاة من الله جل وعلا مختصة بالأنبياء والمرسلين، الصلاة من الله عز وجل مختصة بالأنبياء والمرسلين، أما غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد، غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد، وقد يصلى عليه على وجه التبع، كما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه، صلى الله عليه وآله وصحبه. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة: اللهم صل على آل أبي أوفى. ويشترط فيه أن لا يكون شعارا، أي تجوز الصلاة على المنفرد بشرطين: الشرط الأول أن لا تكون دائمة، بمعنى أن تكون أحيانا. ثانيا، الشرط الثاني، أن لا تكون شعارا على شخص أو على مجموعة، مثل الأئمة صلى الله على الأئمة، هذه كلها من شعارات أهل البدع، كما قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية. أما قوله عليه صلى الله مع سلام دائما يخشاه، عليه صلى الله مع سلام دائما يخشاه، هذا فيه بيان لتمام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمر أهل الإيمان بها، إذ لا بد من الصلاة عليه حال الصلاة عليه مع السلام، لكي يتم امتثال أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، انتبهوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. فالاقتصار على أحدهما، أي على الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، هذا لا يتم به الامتثال. فقد أطلق النووي رحمه الله القول بالكراهة بالنسبة لمن خصه بالصلاة دون السلام والعكس، وابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، حيث يصلي فقط أو يسلم فقط. كما قد تشرع الصلاة والسلام عليه في مواطن يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام 41 موطنا، ثم ذكر رحمه الله تعالى الثمرات الحاصلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيها 40 فائدة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال: وآله وصحبه وبعد. وآله وصحبه، آله هنا هي أتباعه، المقصود بها الأتباع على دينه، أتباعه على دينه، وهذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب. هنا الآل بمعنى الأتباع إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أدخلوا أتباعه على دينه. أما إذا قرنت بالأتباع فالآل هم المؤمنون من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. والزمزمي رحمه الله لم يذكر الأتباع، بل ذكر الصحب أتباع هنا، قال: آله وصحبه. فتحمل الآل على الأتباع، تحمل الآل على أتباعه على دينه. وقد ذكر ابن القيم اختلاف العلماء في تحديد المراد بآله بأهل بيته على أقوال. قال رحمه الله: واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أقوال. فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم 3 أقوال: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، والثاني أنهم بنو هاشم خاصة، الثالث
أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، والقول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، والقول الثالث أن آله أتباعه إلى يوم القيامة، والقول الرابع أن آله هم الأتقياء من أمته. ثم رجح رحمه الله القول الأول، وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة. ذكر ذلك في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. قال: وآله وصحبه. وصحبه وهم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كما قال الحافظ ابن حجر في تعريفه للصحابي، قال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح. والملاحظ أن الناظم رحمه الله عطف الصحب على الآل، قال: وآله وصحبه، من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. الأصل الثاني الذي ذكره بعد ثنائه على الله جل وعلا وبعد صلاته وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، قال: وبعد فهذه مثل الجمان عقد، ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. فباء في هذه الأبيات ذكر أو بين مضمون هذه الرسالة، فهذه مثل الجمان عقد، ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. فذكر فيها جملة من الأمور يحسن بيانها كما يلي: الأمر الأول أنه شبه الزمزمي رحمه الله تبارك وتعالى هذه المنظومة بعقد الجمان، وهذا فيه مدح وثناء على منظومته، هذا شبهها بعقد الجمان، لأن الجمان هي حبات كالدرة، ومعناها كما قال صاحب اللسان: الجمان هنوات تتخذ على أشكال اللؤلؤ من فضة. وكما قال صاحب الصحاح: الجمانة حبة تعمل من الفضة كالدرة. فالناظم أثنى على هذه الرسالة، على هذه المنظومة، فهذه مثل الجمان عقد. فتشبيهه لمنظومته بعقد الجمان هذا فيه ندح وثناء، من ذلك أن ما ذكره فيها من الموضوعات والمباحث المتعلقة بعلوم القرآن كالدرة، فما ذكر فيها من موضوعات ومباحث وكأنه درة. والوجه الثاني أنه شبه نظمه بعقد الجمان، وهذا فيه ثناء على هذا النظم، وهو ملاحظ الثناء على المنظومات، بالأحرى الثناء على التآليف، هذا ملاحظ في بعض تآليف العلماء شعرهم ونثرهم، وهذا ليس فيه معارضة لقوله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ذلك أنه يجوز للإنسان مدح نفسه إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، كما صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال: من يشتري بئر رومة يجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، قالوا اللهم نعم الحديث. وهذا قاله عثمان يوم حوصر في الدار رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: وفي هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه، قال: وفيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة، وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب. ولعل المصلحة الشرعية المنشودة من الناظم والمتمثلة في تحصيل منفعة ترغيب الناس في أخذ هذا العلم من منظومته، كما نص على هذا الغرض عند المؤلفين الإمام النووي رحمه الله. بقوله: وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة كدفع شر عنه بذلك أو تحصيل مصلحة للناس أو ترغيب في أخذ العلم عنه أو نحو ذلك. فلعل هذا الثناء الذي أثنى به الناظم على منظومته رحمه الله تبارك وتعالى يدخل في هذا الباب. الأمر الثاني بيانه لمضمون منظومته، قال: فهذه مثل الجمان عقد. قال في بيان المضمون، قال: ضمنتها، بيانه لمضمون المنظومة حيث خصها لعلم التفسير، وذلك في قوله: ضمنتها علما هو التفسير. والتضمين جعل الشيء في ضمن شيء آخر، وهنا ضمن مضمه علم التفسير، أي مسائل هذه المنظومة هي مباحث علم التفسير، وهو الذي عنون له السيوطي في الأصل في كتابه النقاية، حيث جعله الفن الثاني بعد أصول الدين، قال: علم التفسير. وكذلك جعله عنوانا لكتابه: التحبير في علم التفسير. والملاحظ أن المنظومة في أنواع علوم القرآن الكريم، الملاحظ اتفاقا أن المنظومة في أنواع علوم القرآن الكريم، لكن الناظم سماها بما يدل على مضمونها وهو علم التفسير. ويمكن توجيه صنيعه هذا كما يلي: أولا، أن الاصطلاح الخاص بهذا العلم لم يستقر، أي لم يستقر الاصطلاح على تسمية هذه الأنواع أو هذه المباحث بعلوم القرآن الكريم، فكان غالب إطلاقات السيوطي قبل الإتقان على علوم القرآن بعلم التفسير. تنبهوا، انتبهوا إلى هذه المسألة، كانت غالب إطلاقات السيوطي قبل كتابه الإتقان علم التفسير، وهذا يدل عليه تسمية كتابه التحبير في علم التفسير، وهو الأظهر في تسمية المنظومة، وهو الأظهر في تسمية المنظومة. المقصود أن هذه المنظومة جعلت لعلوم القرآن، ولكن سميت بهذا الاسم لعدم استقرار المصطلح على هذه الأنواع. قلنا والشاهد على ذلك تسميته لكتابه التحبير في علم التفسير، وتسميته لأصل هذه المنظومة وهي علم التفسير من كتاب النقاية سماها علم التفسير. اثنين، مباحث التفسير أخص أنواع علوم القرآن وأكثرها، لذلك سميت بها المنظومة، أي أن جل مباحث علوم القرآن الكريم هي خادمة في الأصل لعلم التفسير فسميت بذلك ولا حرج. فمما يقال أيضا أن قصده منها بيان المباحث القرآنية ذات الصلة الوثيقة بالتفسير فسميت بها المنظومة، يعني مما جعل الناظم وصاحب الأصل يسمي هذه الأنواع أو هذه المباحث بعلوم التفسير ولم يصطلح عليها اسم علوم القرآن الكريم، إذ أن القصد من ذكره لهذه الأنواع أن غالبها له صلة وثيقة بعلم التفسير فسميت بها المنظومة. لهذا قال الناظم: ضمنتها علما هو التفسير. فقال: بداية لمن به يحير. فنصه على نص على أولية المنظومة الزمزمية في تحصيل علوم القرآن الكريم، نص الناظم على أولية هذه المنظومة في تحصيل علوم القرآن. قال: بداية لمن به يحير، وهذا أمر ظاهر، إذ تعتبر المنظومة الزمزمية بحق هي حلقة البناء الأولى في علم علوم القرآن، فهي هادية لمن حار في السبيل الموصل لهذا العلم، وما زالت الحيرة في تحصيل هذا العلم لمن لم يأتي بيت علوم القرآن الكريم من باب أحسن أبوابه، وهي المنظومة الزمزمية على قول ناظمها. ثم بعدها رحمه الله ذكر مصدرها وعمله في هذه المنظومة، قال: ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. ثم قال: أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، فذكر مصدر هذه المنظومة في قوله أفردتها نظما من النقاية، ثم ذكر عمله في هذه المنظومة، قال رحمه الله بعدها مهذبا نظامها في غاية، البيت الأول لمصدرها والثاني لبيان عمله في هذه المنظومة. فأولا أفردتها نظما من النقاية، مصدرها هذا أولا من الأمانة العلمية لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله، حيث صرح بمصدره الذي أخذ منه هذه المنظومة، فأصلها كلام النصري لجلال الدين السيوطي في كتابه النقاية، جمع فيه 14 متنا في 14 علما. قال رحمه الله ضمنتها خلاصة 14 علما، هذا كلام السيوطي رحمه الله في النقاية، وراعيت فيها غاية الإيجاز والاختصار، وأودعت في طي أصفاتها ما نشره الناس في الكتب الكبار، بحيث لا يحتاج الطالب معها إلى غيرها، ولا يحرم الفطن المتأمل لدقائقها من خيرها. فذكر في كتابه النقاية 14 فنا: علم أصول الدين، 2 علم التفسير، 3 علم الحديث، 4 علم أصول الفقه، ثم علم الفرائض، ثم علم النحو، علم الصرف، علم الخط، علم المعاني، علم البيان، علم البديع، علم التشريح، علم الطب، علم التصوف. هذا هو مضمون متون هذه هذا الكتاب النقاية. فاستل الزمزمي مضمون علم التفسير، بمعنى ما خطه السيوطي في كتاب النقاية في الباب في الفن الثاني علم التفسير، ونظمه في هذه المنظومة، وعددها 158 بيتا، وسميت المنظومة باسم ناظمها. وأصل النقاية أنها مختصرة، انتبهوا، وأصل النقاية أنها مختصرة من كتاب التحرير في علم التفسير للسيوطي، بمعنى أول ما كتب السيوطي كتب التحبير في علم التفسير، ثم اختصر جعله متنا مختصرا في كتابه النقاية في علم التفسير من النقاية، ثم قام بوضع شرح مختصر على علم التفسير على النقاية بعامة، سماه إتمام الدراية لقراء النقاية. وللإشارة فإن قلنا كما سبق فالإشارة فإن جلال الدين السيوطي قد شرح النقاية في شرح سماه إتمام الدراية لقراء النقاية، وهو مطبوع متداول. والزمزمي رحمه الله تعالى، وسوف نشير إلى هذه المسألة، أخذ أصل المتن من النقاية، ولكن أضاف بعض الزيادات أخذها من كتابه إتمام الدراية، ودائما الكلام قاصر على مبحث علم التفسير. أما عمل الناظم فيه فقد نظم علم التفسير من كتاب النقاية مع تهذيب مسائلها، وهذا الذي صرح به بقوله مهذبا نظامها في غاية. والملاحظ أنه لم يتصرف في غالب الرسالة إلا في مواطن يسيرة تقديما أو تأخيرا أو زيادة يسيرة سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى في مواطنه. كما أشير وأكرر إلى استعانة الزمزمي بإتمام الدراية في نظمه في بعض المواطن، وسوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا. المسألة الأخرى سؤال الله تعالى الهداية والعون، وهذا الذي ختم به هذا التمهيد قبل أن يلج إلى المقدمة المتعلقة بمضمون منظومته. فآخر ما ذكره في هذا التمهيد هذه قوله: والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين، والله أستهدي ومن يعين، والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. والدعاء من أعظم أسباب حصول المقصود، وقد خصه الناظم بطلب الهداية والعون من الله تعالى، والله أستهدي وأستعين، ثم علل سبب التجائه إلى الله بقوله لأنه الهادي ومن يعين، لأن من تمام توفيق الله تعالى لعبده هدايته من جهة البيان والدلالة، وهدايته من جهة التوفيق والإلهام. وما أحوجنا لاستحضار هذا المقام العظيم وهو مقام الدعاء الدال على إحساس طالب العلم بافتقاره إلى الله جل وعلا وإلى هدايته وإلى عونه سبحانه وتعالى. هذا الذي ذكره في هذه الطوطئة لهذه المقدمة قبل أن يبدأ في الكلام عن المقصود في بهذا النظم، حيث أخذه في المقدمة التي سوف تأتي. بدأ بما ذكره السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه النقايا، وأحببت أن لا أبدأ بالكلام عليه حتى يجيء في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا منسجما مع بعضه، لحاجتنا لأول الكلام عليه إلى آخره. وهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في قوله علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، إلى قوله كذاك بالمعنى وأن يفسرا بالرأي لا تأويله فحررا. ومما أنبه عليه قبل أن أختم هذا الدرس، فثمة رابط على كل حال نشر من إذاعة الإبانة للطلبة يحسن بهم أن يخرجوا النسخة التي جعلناها في الإبانة، موجود الرابط على كل حال، رابط هذه النسخة وهي عبارة عن نسخة PDF، يحسن بالطالب أن يعلق أو يشير إلى بعض المسائل التي سوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا، لعل الله جل وعلا أن ينفعه بها في يوم من أيامه. نقف عند هذا القدر. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تتمة لما سبق ذكره في الدرس الماضي حول التعليق على المنظومة الزمزمية لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ذكرنا جملة من المسائل جعلناها مقدمة لهذا العلم وهو علوم القرآن الكريم. واليوم إن شاء الله جل وعلا سوف نشرع في التعليق عن هذه المنظومة، ومما يحسن بيانه أو التقديم به ترجمة موجزة لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تبارك وتعالى، فهو كما يقال هو الأديب المفسر عز الدين عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن عبد السلام بن ابن موسى بن أبي بكر بن أكبر بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن داود البيضاوي الشيرازي الأصل، ثم المكي الزمزمي الشافعي المذهب. والشيرازي هذه نسبة لأن جده علي بن محمد بن داود من أهل شيراز، وهي بلدة من بلاد فارس، حيث قدم مكة سنة 730 وأقام بها، وكان مؤذنا للمسجد الحرام زمنا، ثم خادما لبئر زمزم،
فسمي بالزمزم نسبة للبئر، ومنها جاءت النسبة. ولد بمكة عام 900 ونشأ بها وأخذ العلم عن مشايخها وعلمائها. على كل حال برع في العلم حتى صار رئيس علماء مكة ورئيس المدرسين في المسجد الحرام. أخذ عنه خلق كثير، وأبرز تلامذه محمد بن عبد العزيز بن علي الزمزمي، هذا ناظم الزمزمية فالأول ذاك. فأخذ عنه هذا عبد العزيز محمد بن عبد العزيز بن علي الزمزمي، وها له مؤلفات على كل حال، منها من أشهرها هذه المنظومة، منظومة التفسير، وله شرح على مقامات الحريري وديوان الشعر، وله غير هذه المؤلفات. وإن كان الرجل يميل إلى باب الشعر. توفي بمكة سنة 76 بعد 100 رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال لا توجد له تراجم مفصلة متعلقة بحياته، يعني هذا أغلب ما يذكر ترجمة لهذا الرجل، لأنه فعلا لم يكن مبرزا في علوم الشريعة، لم يكن مبرزا في علوم الشريعة. وهذه المنظومة التي كتب الله عز وجل لها القبول وأن تلقى مكانتها بين منظومات علوم القرآن والتفسير بعامة، التي سميت بالزمزمية، قد اعتنى العلماء وبعض الباحثين قاموا بالاعتناء بشرحها وبيان مضمونها. ومن أحسن الشروح على هذه المنظومة شرح المحسن بن علي الموساوي الحضرمي، هذا توفي سنة 54 بعد 103 وبعد 100 ألف بعد 1000 1354، وقد سمى كتابه نهج التيسير، نهج التيسير. وعلى هذا الشرح جملة من الحواشي، لعل من أشهرها حاشية محمد ياسين المكي على نهج التيسير، حاشية محمد ياسين المكي على نهج التيسير. وقد طبع هذا الكتاب على كل حال، طبع من مركز الهاشمية للدراسات والتحقيق وتحقيق التراث بتركيا. نشر هذا نهج التيسير للسيد محسن بن علي المساوي، سماه نهج التيسير على منظومة التفسير، مضموما إليه فيض الخبير وخلاصة التقرير للسيد السند علوي بن السيد عباس المالكي الحسني، وعليه أيضا تعاليق محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي. على كل حال هذه الرسالة طبعت وفيها مسائل جيدة. وهناك شرح آخر على كل حال اسمه تيسير العسير لمحمد حبيب الله الشنقيطي، هذا توفي سنة 1323 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الشروح والتعليقات من بعض المعاصرين على كل حال، وهي موجودة، منها المسموع ومنها المسموع ومنها المكتوب على كل حال. فقال رحمه الله تبارك وتعالى في صدر هذه المنظومة، قال: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير، بداية لمن به يحير أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. فهذه الطوطئة ضمنها جملة من الأصول التي يبتدأ بها غالبا عند التدوين، حيث صارت عرفا علميا مضطردة لا يغيب عن جميع المؤلفات سواء كانت نثرا أو شعرا. الأصل الأول صدرها بالثناء على الله تبارك وتعالى الذي هو مفتاح الخير والبركة، صدرها بالثناء على الله تبارك وتعالى وهو مفتاح الخير والبركة. قال: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأرداني.
وتبارك ذلك مصداقا لقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي زاد خيره وعطاؤه. ومن خيره وعطائه سبحانه وتعالى إنزاله للقرآن، لهذا قال: تبارك المنزل للفرقان. قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله: وتبارك تفاعل مطاوع بارك، قال: وهو فعل لا يتصرف ولم يستعمل في غيره تعالى، فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا مصدر. وقال ابن عباس أيضا: والحسن والنخعي هو من البركة، وهي التزايد في الخير من قبله، فالمعنى زاد خيره وعطاؤه وكثر. وقال ابن عطية رحمه الله قال: تبارك وزنه تفاعل، وهو مطابع بارك من البركة، وبارك فاعل من واحد، معناه زاد. وتبارك فعل مختص بالله تعالى لم يستعمل في غيره، قال: ولذلك لم يصرف منه مستقبل ولا اسم فاعل، وهو صفة فعل، أي كثرت بركاته. قال: ومن جملتها إنزال كتابه الذي هو الفرقان بين الحق والباطل، لهذا قال الناظم: تبارك المنزل للفرقان، أي من أعظم الخير ومن أعظم البركات إنزال القرآن الكريم، لهذا قارن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بين إنزال القرآن وقوله تبارك المنزل للفرقان، لهذا أشار ابن عطية رحمه الله تبارك وتعالى إلى هذه المسألة، لهذا قال: أي كثرت بركاته. قال: ومن جملتها إنزال كتابه الذي هو الفرقان بين الحق والباطل. وصدر منظومته بقوله تبارك لأمور: أولا، لبيان عظمة المنزل للقرآن وتفرده بالوحدانية، هذا على قول الزجاج في معنى تبارك. الثاني، لكثرة خيراته وإحسانه ودوام نعمه وثباتها، والتي من أعظمها إنزال القرآن الكريم، وهذا على قول الحسن في معنى، هذا على قول النحاس في معنى تبارك. قال: تبارك المنزل للفرقان، الفرقان من أسماء القرآن التي اتفق العلماء عليها بلا خلاف. قال الطبري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى ذكره سمى تنزيله الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم أسماء أربعة، منهن قال القرآن، ومنهن الفرقان، قال جل ثناؤه في وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يسميه بذلك: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم ذكر قال: ومنهن الكتاب، قال: ومنهن الذكر، وهذه هي الأربع التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال بعدها: ولكل اسم من أسمائه الأربعة، أي لكل اسم من أسماء القرآن الكريم في كلام العرب، معنى ووجه غير معنى الآخر ووجه. وأصل الفرقان عندنا الفرق بين الشيئين والفصل بينهما، وقد يكون ذلك بقضاء واستنقاذ وإظهار حجة ونصر وغير ذلك من المعاني المفرقة بين المحق والمبطل. فقد تبين بذلك أن القرآن سمي فرقانا لفصله بحججه وأدلته وحدوده وفرائضه وسائر معاني حكمه بين المحق والمبطل. قال: وفرقانه بينهما بنصره المحق وتخذيله المبطل حكما وقضاء، انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قال: على النبي عطر الأرداني، على النبي عطر الأرداني، النبي ويقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي ينبئه الله جل وعلا، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، أنبأه الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. أما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وقوله من رسول ولا نبي، فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله. فاستعمال النبي دون الرسول له وجه. الكلام إلى قوله إلى من خالف الله، هذا كلام شيخ الإسلام في كتاب النبوات، وهذا نقلناه للتنبيه على وجه ذكره النبي دون الرسول في هذه المنظومة، فتعين بذلك أن النبي هو الذي ينبئه الله جل وعلا، وهو الذي ينبئ بشرع الله جل وعلا، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله جل وعلا ليبلغه رسالته فهو رسول. فذكر الرسول هنا له وجه من هذا المعنى، وهو دال على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا النص في المقصود بالنبي على مذهب من يفرق بين النبي والرسول، ووجه التفريق له إلى قوم مخالفين أو إلى قوم موافقين في هذه المسألة. قال عطر الأرداني: هذا للرائحة الطيبة التي تفوح من أردان النبي صلى الله عليه وسلم. والأردان كما جاء في لسان العرب الردن بالضم، أصل الكم، يقال قميص واسع الردن، واسع الردن. فالردن مقدم كم القميص، الردن هذا مقدم كم القميص، وقيل هو أسفله، وقيل هو الكم كله، والجمع أردان وأردنة. فهذا فيما تعلق بقوله عطر الأردان، أي للرائحة الطيبة التي تفوح من أردانه صلى الله عليه وسلم. وما شم الصحابة أطيب من ريح أو عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أيضا الحديث أو أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وقال أنس أيضا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أينما؟ فقال: عندنا. فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق. قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: عرق نجعله في طيبنا، وهو أطيب الطيب، وهو أطيب الطيب، هذا هو عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الناظم رحمه الله على النبي عطر الأرداني، تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأرداني. فالقرآن أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فخص موسى بوحي، وخص عيسى بوحي، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بالفرقان. فقال ثم قال بعدها: محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أثنى عن الله عز وجل، بعدما أثنى عن الله تبارك وتعالى في صدر هذه المنظومة، وهذا الثناء والحمد هو مفتاح الخير والبركة، صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أشهر أسمائه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وهو آخر حديث ذكره في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذاته صلى الله عليه وسلم، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، وهذا الذي دل عليه الحديث السابق: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. قال عليه صلى الله، هذا فيه إخبار بصلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه الآية شرف الله بها رسوله، شرف الله بها رسوله عليه السلام حياته وموته، وذكر منزلته منه، وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء، أو في أمر زوجاته ونحو ذلك، كما قال القرطبي. هذه الآية وهي قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، شرف الله بها رسوله عليه السلام حياته وموته، وذكر منزلته منه، وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء، أو في أمر زوجاته ونحو ذلك. وهذا نص الإمام القرطبي رحمه الله. ومعنى عليه صلى الله ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وهذا الذي قرره ورجحه ابن القيم رحمه الله في كتابيه جلاء الأفهام وفي كتاب بدائع الفوائد. وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء، وصلاة الآدميين الاستغفار. فصلاتنا عليه هي ثناء، إنما هي ثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في قوله: إن الله تعالى، إن الله وملائكته يصلون عليه، أن يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى، قال لمحبته تعالى له: وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون. فالصلاة من الله جل وعلا مختصة بالأنبياء والمرسلين، الصلاة من الله عز وجل مختصة بالأنبياء والمرسلين، أما غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد، غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد، وقد يصلى عليه على وجه التبع، كما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه، صلى الله عليه وآله وصحبه. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة: اللهم صل على آل أبي أوفى. ويشترط فيه أن لا يكون شعارا، أي تجوز الصلاة على المنفرد بشرطين: الشرط الأول أن لا تكون دائمة، بمعنى أن تكون أحيانا. ثانيا، الشرط الثاني أن لا تكون شعارا على شخص أو على مجموعة، مثل الأئمة صلى الله على الأئمة، هذه كلها من شعارات أهل البدع، كما قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية. أما قوله عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه، عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه، هذا فيه بيان لتمام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمر أهل الإيمان بها، إذ لا بد من الصلاة عليه حال الصلاة عليه مع السلام، لكي يتم امتثال أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، انتبهوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. فالاقتصار على أحدهما، أي على الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، هذا لا يتم به الامتثال. فقد أطلق النووي رحمه الله القول بالكراهة بالنسبة لمن خصه بالصلاة دون السلام والعكس، وابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، حيث يصلي فقط أو يسلم فقط. كما قد تشرع الصلاة والسلام عليه في مواطن يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام 41 موطنا، ثم ذكر رحمه الله تعالى الثمرات الحاصلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيها 40 فائدة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال: وآله وصحبه وبعد. وآله وصحبه، آله هنا هي أتباعه، المقصود بها الأتباع على دينه، أتباعه على دينه. وهذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب. هنا الآل بمعنى الأتباع إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أدخلوا أتباعه على دينه. أما إذا قرنت بالأتباع فالآل هم المؤمنون من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. والزمزمي رحمه الله لم يذكر الأتباع بل ذكر الصحب أتباع هنا، قال آله وصحبه، فتحمل الآل على الأتباع، تحمل الآل على أتباعه على دينه. وقد ذكر ابن القيم اختلاف العلماء في تحديد المراد بآله بأهل بيته على أقوال. قال رحمه الله: واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أقوال. فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم 3 أقوال: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، والثاني أنهم بنو هاشم خاصة، الثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، والقول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، والقول الثالث أن آله أتباعه إلى يوم القيامة، والقول الرابع أن آله هم الأتقياء من أمته. ثم رجح رحمه الله القول الأول، وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة. ذكر ذلك في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. قال: وآله وصحبه. وصحبه وهم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كما قال الحافظ ابن حجر في تعريفه للصحابي، قال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح. والملاحظ أن الناظم رحمه الله عطف الصحب على الآل، قال: وآله وصحبه، من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. الأصل الثاني الذي ذكره بعد ثنائه على الله جل وعلا وبعد صلاته وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، قال: وبعد فهذه مثل الجمان عقد، ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. فباء في هذه الأبيات ذكر أو بين مضمون هذه الرسالة، فهذه مثل الجمان عقد، ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. فذكر فيها جملة من الأمور يحسن بيانها كما يلي: الأمر الأول أنه شبه الزمزمي رحمه الله تبارك وتعالى هذه المنظومة بعقد الجمان، وهذا فيه مدح وثناء على منظومته، هذا شبهها بعقد الجمان، لأن الجمان هي حبات كالدرة، ومعناها كما قال صاحب اللسان: الجمان هنوات تتخذ على أشكال اللؤلؤ من فضة. وكما قال صاحب الصحاح: الجمانة حبة تعمل من الفضة كالدرة. فالناظم أثنى على هذه الرسالة، على هذه المنظومة، فهذه مثل الجمان عقد. فتشبيهه لمنظومته بعقد الجمان هذا فيه ندح وثناء، من ذلك أن ما ذكره فيها من الموضوعات والمباحث المتعلقة بعلوم القرآن كالدرة، فما ذكر فيها من موضوعات ومباحث كأنه درة، والوجه الثاني أنه شبه نظمه بعقد الجمال، وهذا فيه ثناء على هذا النظم، وهو ملاحظ الثناء على المنظومات، بالأحرى الثناء على التآليف، هذا ملاحظ في بعض تآليف العلماء شعرهم ونثرهم، وهذا ليس فيه معارضة لقوله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ذلك أنه يجوز للإنسان مدح نفسه إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، كما صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال من يشتري بئر رومة يجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، قالوا اللهم نعم الحديث، وهذا قاله عثمان يوم حوصر في الدار رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: وفي هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه، قال: وفيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة، وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب. ولعل المصلحة الشرعية المنشودة من الناظم والمتمثلة في تحصيل منفعة ترغيب الناس في أخذ هذا العلم من منظومته، كما نص على هذا الغرض عند المؤلفين الإمام النووي رحمه الله بقوله: وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة كدفع شر عنه بذلك، أو تحصيل مصلحة للناس، أو ترغيب في أخذ العلم عنه، أو نحو ذلك. فلعل هذا الثناء الذي أثنى به الناظم على منظومته رحمه الله تبارك وتعالى يدخل في هذا الباب. الأمر الثاني بيانه لمضمون منظومته، قال: فهذه مثل الجمان عقد. قال في بيان المضمون، قال: ضمنتها، بيانه لمضمون المنظومة حيث خصها لعلم التفسير، وذلك في قوله: ضمنتها علما هو التفسير، والتضمين جعل الشيء في ضمن شيء آخر، وهنا ضمن نظمه علم التفسير، أي مسائل هذه المنظومة هي مباحث علم التفسير، وهو الذي عنون له السيوطي في الأصل في كتابه النقاية، حيث جعله الفن الثاني بعد أصول الدين، قال: علم التفسير، وكذلك جعله عنوانا لكتابه التحبير في علم التفسير. والملاحظ أن المنظومة في أنواع علوم القرآن الكريم، الملاحظ اتفاقا أن المنظومة في أنواع علوم القرآن الكريم، لكن الناظم سماها بما يدل على مضمونها وهو علم التفسير، ويمكن توجيه صنيعه هذا كما يلي: أولا، أن الاصطلاح الخاص بهذا العلم لم يستقر، أي لم يستقر الاصطلاح على تسمية هذه الأنواع أو هذه المباحث بعلوم القرآن الكريم، فكان غالب إطلاقات السيوطي قبل الإتقان على علوم القرآن بعلم التفسير، انتبهوا إلى هذه المسألة، كانت غالب إطلاقات السيوطي قبل كتابه الإتقان علم التفسير، وهذا يدل عليه تسمية كتابه التحبير في علم التفسير، وهو الأظهر في تسمية المنظومة. المقصود أن هذه المنظومة جعلت لعلوم القرآن، ولكن سميت بهذا الاسم لعدم استقرار المصطلح على هذه الأنواع. قلنا والشاهد على ذلك تسميته لكتابه التحبير في علم التفسير، وتسميته لأصل هذه المنظومة وهي علم التفسير من كتاب النقاية سماها علم التفسير. 2، مباحث التفسير أخص أنواع علوم القرآن وأكثرها، لذلك سميت بها المنظومة، أي أن جل مباحث علوم القرآن الكريم هي خادمة في الأصل لعلم التفسير فسميت بذلك ولا حرج. فمما يقال أيضا أن قصده منها بيان المباحث القرآنية ذات الصلة الوثيقة بالتفسير فسميت بها المنظومة، يعني مما جعل الناظم وصاحب الأصل يسمي هذه الأنواع أو هذه المباحث بعلوم التفسير ولم يصطلح عليها اسم علوم القرآن الكريم، إذ أن القصد من ذكره لهذه الأنواع أن غالبها له صلة وثيقة بعلم التفسير فسميت بها المنظومة. لهذا قال الناظم ضمنتها علما هو التفسير، ضمنتها علما هو التفسير. فقال بداية لمن به يحير، فنصه على نص على أولية المنظومة الزمزمية في تحصيل علوم القرآن الكريم، نص الناظم على أولية هذه المنظومة في تحصيل علوم القرآن. قال بداية لمن به يحير، وهذا أمر ظاهر، إذ تعتبر المنظومة الزمزمية بحق هي حلقة البناء الأولى في علم علوم القرآن، فهي هادية لمن حار في السبيل الموصل لهذا العلم، فهي هادية لمن حار في السبيل الموصل إلى هذا العلم، وما زالت الحيرة في تحصيل هذا العلم لمن لم يأتي بيت علوم القرآن الكريم من باب أحسن أبوابه، وهي المنظومة الزمزمية على قول ناظمها. ثم بعدها رحمه الله ذكر مصدرها وعمله في هذه المنظومة، قال ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير، ثم قال أفردتها نظما من النقايا مهذبا نظامها في غاية، فذكر مصدر هذه المنظومة في قوله أفردتها نظما من النقايا، ثم ذكر عمله في هذه المنظومة، قال رحمه الله بعدها مهذبا نظامها في غاية، البيت الأول لمصدرها والثاني لبيان عمله في هذه المنظومة. فأولا أفردتها نظما من النقايا، مصدرها هذا أولا من الأمانة العلمية لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله، حيث صرح بمصدره الذي أخذ منه هذه المنظومة، فأصلها كلام النصري لجلال الدين السيوطي في كتابه النقايا، جمع فيه 14 متنا في 14 علما. قال رحمه الله ضمنتها خلاصة 14 علما، هذا كلام السيوطي رحمه الله في النقايا، وراعيت فيها غاية الإيجاز والاختصار، وأودعت في طي أصفاتها ما نشره الناس في الكتب الكبار، بحيث لا يحتاج الطالب معها إلى غيرها، ولا يحرم الفطن المتأمل لدقائقها من خيرها. فذكر في كتابه النقايا 14 فنا: علم أصول الدين، 2 علم التفسير، 3 علم الحديث، 4 علم أصول الفقه، ثم علم الفرائض، ثم علم النحو، علم الصرف، علم الخط، علم المعاني، علم البيان، علم البديع، علم التشريح، علم الطب، علم التصوف. هذا هو مضمون متون هذا الكتاب النقايا. فاستل الزمزمي مضمون علم التفسير، بمعنى ما خطه السيوطي في كتاب النقاية في الباب في الفن الثاني علم التفسير، ونظمه في هذه المنظومة، وعددها 158 بيتا، وسميت المنظومة باسم ناظمها. وأصل النقاية أنها مختصرة، انتبهوا، وأصل النقاية أنها مختصرة من كتاب التحرير في علم التفسير للسيوطي، بمعنى أول ما كتب السيوطي كتب التحبير في علم التفسير، ثم اختصر جعله متنا مختصرا في كتابه النقايا في علم التفسير من النقايا، ثم قام بوضع شرح مختصر على علم التفسير على النقايا بعامة، سماه إتمام الدراية لقراء النقايا. وللإشارة فإن قلنا كما سبق فالإشارة فإن جلال الدين السيوطي قد شرح النقايا في شرح سماه إتمام الدراية لقراء النقايا، وهو مطبوع متداول. والزمزمي رحمه الله تعالى وسوف نشير إلى هذه المسألة أخذ أصل المتن من النقاية ولكن أضاف بعض الزيادات أخذها من كتابه إتمام الدراية، ودائما الكلام قاصر على مبحث علم التفسير. أما عمل الناظم فيه فقد نظم علم التفسير من كتاب النقاية مع تهذيب مسائلها، وهذا الذي صرح به بقوله مهذبا نظامها في غاية، والملاحظ أنه لم يتصرف في غالب الرسالة إلا في مواطن يسيرة تقديما أو تأخيرا أو زيادة يسيرة سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى في مواطنه. كما أشير وأكرر إلى استعانة الزمزمي بإتمام الدراية في نظمه في بعض المواطن وسوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا. المسألة الأخرى سؤال الله تعالى الهداية والعون، وهذا الذي ختم به هذا التمهيد قبل أن يلج إلى المقدمة المتعلقة بمضمون منظومته. فآخر ما ذكره في هذا التمهيد هذه قوله والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين، والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. والدعاء من أعظم أسباب حصول المقصود، وقد خصه الناظم بطلب الهداية والعون من الله تعالى والله أستهدي وأستعين، ثم علل سبب التجائه إلى الله بقوله لأنه الهادي ومن يعين، لأن من تمام توفيق الله تعالى لعبده هدايته من جهة البيان والدلالة، وهدايته من جهة التوفيق والإلهام. وما أحوجنا لاستحضار هذا المقام العظيم وهو مقام الدعاء الدال على إحساس طالب العلم بافتقاره إلى الله جل وعلا وإلى هدايته وإلى عونه سبحانه وتعالى. هذا الذي ذكره في هذه التوطئة لهذه المقدمة قبل أن يبدأ في الكلام عن المقصود في بهذا النظم، حيث أخذه في المقدمة التي سوف تأتي بدأ بما ذكره السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه النقاية، وأحببت أن لا أبدأ بالكلام عليه حتى يجيء في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا منسجما مع بعضه لحاجتنا لأول الكلام عليه إلى آخره. وهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في قوله علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، إلى قوله كذاك بالمعنى وأن يفسرا بالرأي لا تأويله فحررا. ومما أنبه عليه قبل أن أختم هذا الدرس، فثمة رابط على كل حال نشر من إذاعة الإبانة للطلبة يحسن بهم أن يخرجوا النسخة التي جعلناها في الإبانة، موجود الرابط على كل حال رابط هذه النسخة وهي عبارة عن نسخة PDF، يحسن بالطالب أن يعلق أو يشير إلى بعض المسائل التي سوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا، لعل الله جل وعلا أن ينفعه بها في يوم من أيامه. نقف عند هذا القدر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.